مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشوراء بين السنة والشيعة، يستمر الحديث عن عاشوراء، ولكن هذه المرة عاشوراء في سوريا بين السنة والشيعة. كيف هي احتفالات الشيعة في عاشوراء بسوريا؟ بالمقابل كيف تتعاطى الطوائف في سوريا، ومنها الطائفة النصيرية وباقي الطوائف، مع عاشوراء واحتفالاتها في سوريا؟ يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامجكم عاشوراء ضيفي عزيزين، الشيخ عمر الفاروق البكري، عضو هيئة العلماء والخطباء والدعاء الأحرار في سوريا، والشيخ معاذ محمد صفوق العلي، نائب مفتي عشيرة بني زيد وعضو المجلس الثوري في حلب وريفها. السلام عليكم شيخ عمر. السلام عليكم شيخ معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا بكم ومرحبا أخ فائر والإخوة القائمين على هذه القناة المباركة والسادة المشاهدين،
حياكم الله. لو بدأت من لدنك شيخ عمر وحدثتنا عن صفات الاحتفال بعاشوراء عند الشيعة في سوريا، وكيف بدأ عاشوراء في سوريا عند الشيعة في سوريا، والبعض يتساءل هل هناك شيعة في سوريا كما هو الحال في لبنان والعراق وإيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنصر عزيز مؤزر، وأن يرفع الكرب والغمة عن شعب سوريا المقهور المخذول من جل المسلمين في العالم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل قتلانا في الشهداء والصالحين، وأن يشافي ويداوي جرحانا الذين يموتون من قلة العلاج في بلاد الإسلام والمسلمين في سوريا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى أوطاننا سالمين غانمين بعد أن أصبحنا مشردين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أجيب على السؤال، بارك الله فيكم، أرحب بأخي وشريكي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور معاذ محمد صفوق العلي، الذي له ولوالده الشيخ محمد صفوق العلي باع طويل في الدفاع عن أهل السنة وعن هذه العقيدة الصحيحة وعن دحر الشيعة وأفكارهم في سوريا، ولعل والده ووالدي توأمان وشقيقان لروح المحبة والأخوة من رحم العلم، ولابد أنهما كانا قد تعذبا طويلا في هذه المسيرة العلمية الناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى في سوريا. وأيضا لابد من التنويه، ولقد أتاني خبر عاجل قبل دخولي الاستوديو، أن هناك استغاثات من شعب سوريا من ريف حلب الشمالي يطلبون منا شخصيا أن نوجه نداء استغاثة لشعب سوريا وشعب حلب على طريق حلب اعزاز الدولي، أن هناك قريتين شيعيتين وهما نبل والزهراء، يقومون الشبيحة فيهم بقطع الطريق الدولي بين حلب وعزاز، ولقطع الأمدادات بين حلب وعزاز وريفها، وقطع الأمدادات الطبية والغذائية عن أهلنا في سوريا بعد أن حصرهم ذلك النظام المجرم. فأنا من هذه القناة المباركة أوجه نداء لأخي قائد لواء أنصار محمد أخي أبو الحارث، ولأخي قائد كتيبة شهداء منق أبو دجانة، التوجه فورا الآن إلى طريق حلب الدولي وقطع دابر هؤلاء المجرمين من قريتي نبل والزهراء وإيقافهم عند حدهم فورا.
إن شاء الله يكون صوتك ورسالتك قد وصلت إلى الأخوة المجاهدين الذين توجهت إليهم شيخ عمر.
بارك الله فيكم. بالنسبة أخي لمسألة عاشوراء عند الشيعة، نعم، لا بد من سرد على عجالة مسألة الخلافات الشيعية بين الشيعة والسنة، ولها جذور قديمة عبر القرون. ونشاهد الآن هذه الاختلافات أن من يمولها ويساردها ويدعمها أناس أصحاب نفوس ضعيفة، عقول متحجرة، ناس متعصبون لطائفتهم الشيعة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية، من أجل خلق هذه البلبلات وتشويه، من ناحية أخرى تشويه سمعة الإسلام والمسلمين أمام أنظار العالم كله. ثم ألا ترى أن هذه الأعمال التي تقوم بها الشيعة الآن هداهم الله؟ نعم. أقول هداهم الله، لأن أغلب عوام الشيعة والله لا يفقهون شيئا، وسخروا عقولهم تبعا لهؤلاء الأئمة المعممين الخريفين الذين يأتون بأفكار استعمارية يسوقون لهؤلاء الرعاع والجهلة من عوام الشيعة هداهم الله. ثم إن هذه الاحتفالات في أيام عاشوراء عند الشيعة على فكرة أنها كانت يعني قديمة، لن نقول أنها لها تاريخ وجذور كي نمدحها، وإنما حتى نكون واقعيين وعمليين وموضوعيين في الطرح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشيعة كانوا في سوريا ولبنان في النبطية وفي العراق وفي إيران وباكستان والهند كانوا يقومون بمجالس العزاء سابقا، يعني قبل 100 سنة تقريبا، في بيوتات، في خيم، في ساحات، يطوفون على بعضهم يتقبلون التعازي، ربما يبكون، ربما يطعمون الطعام، يلقون بعض المحاضرات، يلقون الخطب، القصائد في مدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطورت هذه إلى أن أصبحت يعني فيها شيء من النواح والبكاء واللطم الخفيف، على حد زعم قولهم أن أئمتهم المعصومين حاشهم من ذلك، قالوا: من لم يبكي أو من بكى أو تباكى وجبت عليه أو له الجنة. فطبعا هذا بالنسبة لمجلس العزاء في غير مرقد الحسين في كربلاء. أما في كربلاء بالذات فكانت تأتي الوفود على شكل مواكب أو آحاد تطوف بالقبر، وتأتي ببعض الأعمال التي فيها غلو إما نظري وإما عملي. فالغلو النظري بقراءة الأذكار البدعية والخرافات والتوسلات الغير صحيحة، والغلو العملي منه أيضا طلب من القبر وتقبيل القبر والركوع والسجود عنده وما شابه ذلك من هذه الأفكار. ثم إذا رجعنا إلى عهد البويهيين في العراق، عندما حكموا العراق على أساس أنهم يعني تابع للخلافة العباسية لحماية الدولة من سطو الخلافة الإسلامية، كان للبويهيين في العراق الأثر الكبير في تنمية هذه الطقوس إلى أن رفعوها حتى أصبحت شعارا للدولة الشيعية، وذلك عندما تسلم الشاه إسماعيل الصفوي في إيران. وأصبح للشيعة يعني أصبحت الشيعة تمشي على مسار الأحداث السياسي الإسلامي، فأصبح قام الشيخ إسماعيل الصفوي بإعلان الحداد منذ أول يوم عاشوراء. فلما خلته الشيخ عباس الأول قام بتلطيخ جبينه ووجهه بالوحل أمام الجموع الغفيرة، فأصبح سنة عندهم وبدعة ابتدعوها، وسار عليها من خلفه من أولئك الرعاع الجهلة. لكن للأمانة بعد كل هذا لم يكن حتى ذلك الحين، يعني قبل عام 1914، أي قبل الاحتلال البريطاني للعراق وبعض أجزاء من إيران في الأحواز العربية، لم يكن هناك دماء ولا لطم في الجنازير ولا شق الرؤوس بالسيوف ولا بالسكاكين. وإنما قام الاستعمار البريطاني، للأمانة أقولها هذه وللتاريخ، قام الاستعمار البريطاني إبان الاحتلال للعراق، قام باستخدام الرعاع والجهلة من الشيعة البسطاء بتغذيتهم بهذه الأعمال، وعلموهم لطم الرؤوس وضرب السيوف على رؤوسهم وفي السكاكين. من أجل ماذا؟ ما هي المصلحة من أجل هذا؟ المصلحة أن يظهروا هذه الصورة للإسلام وللغرب، وخاصة للدول التي كانت تناهض الاحتلال البريطاني للعراق، وللصحف التي كانت أيضا الصحف الحرة التي كانت تكتب ضد الاحتلال البريطاني، وتبرز هذه الصور في هذه الصفحات المجلات وعلى شاشات التلفزة، أن انظروا أيها الغرب، هؤلاء هم الشعوب.
هذا هو الدين الإسلامي، يعني دين بصورة مشوهة
تماما. لا فقط دين إسلامي، بل انظروا إلى هذه الشعوب المتخلفة
تماما.
فنحن لكي يكون يعني عندهم يتذرعون بهذه الذرائع أمام شعوبهم وأمام الصحف الحرة، أننا إنما بقاؤنا واستعمارنا للعراق وللشعب العربي من أجل أن نعلمهم الحضارة والمدنية
تماما.
فهم شعب متخلف يضرب نفسه بالسكاكين وهكذا.
بالعياذ بالله.
حتى لما ذهب رئيس الوزراء العراقي ياسين الهاشمي إبان الاحتلال البريطاني، ذهب إلى لندن من أجل أن يتفاوض على إنهاء الانتداب البريطاني للعراق. فقال له أحد السفراء في لندن، قال له بعبارة لطيفة: يا سيادة رئيس الوزراء، نحن إنما نستعمركم من أجل مصلحتكم، من أجل أن نعلمكم، لأنكم شعب جاهل، شعب يعني مغفل، شعب عديم الإنسانية.
نعم.
فلما غضب رئيس الوزراء العراقي ياسين الهاشمي وخرج من القاعة، تبعه أحد الوزراء أيضا بلغف وقال له: أدعوك إلى حلقة قصيرة ومقطع عن فيلم وثائقي عن العراق. وأراه مقطع وثائقي عن الكاظمية والنجف وكربلاء، كيف يفعل المسلمون الشيعة بنفسهم ما هذه الأفعال والدماء تجري ومناظر مقززة. فقال: أسألك بالله، له كلمة مشهورة، قال: هل تثق أن هذا شعب مثقف؟ هل هذا الشعب يملك أدنى مقومات البشرية أو الإنسانية يفعل بنفسه هكذا؟ فخرج مخذولا. لذلك الشيعة وهذه الطقوس بفضل الله لم تنتقل إلى سوريا، هذه بشكل عام على مستوى العالم. فهذه من عام 1914 بدأ الاحتلال البريطاني بتعليم الشيعة الجهلاء والبسطاء، حتى تطورت وأصبحت دينا يعبد، وأصبحت رمز من رموز التشيع. لكنها لم تنتقل لسوريا بهذا الشكل كما في العراق وكما في
ربما العرب. أسأل الشيخ معاذ الصفوق العلي عن طقوس عاشوراء في سوريا، حيث يقول الشيخ عمر الفاروق البكري أنها هذه الطقوس التي وجدت في العراق منذ إبان الاستعمار البريطاني والاحتلال البريطاني للعراق منذ مطلع القرن الحالي القرن الماضي لم تنتقل إلى سوريا. لكن من يذهب إلى المسجد الأموي، ومن يذهب إلى منطقة السيدة زينب، وربما من يذهب أيضا إلى مزار أويس القرني في الرقة، يجد هناك جموع كبيرة من الشيعة في سوريا يلطمون ويطبرون أنفسهم بالسكاكين وبالأدوات الحادة. هذا يعني أنها انتقلت إلى سوريا. كيف تراها وكيف يعني ترصدها لنا من خلال مشاهدتك ومن خلال متابعتك لما كان يجري في سوريا خلال وجود هذا النظام الأسدي الطائفي المجرم؟
أكرمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا.
وعليكم السلام.
لما تقدم به الشيخ وأخي الكريم الشيخ عمر عن المشكلة التي يعيشها أهلنا في ريف حلب الشمالي من قبل القرى الرافضية الشيعية، وهي بالضبط نبل والزهراء في حلب، في شمال حلب. أضم صوتي لصوتك وكذلك للوالد. والآن فور انتهاء الحلقة نقوم بإصدار التوجيهات للإخوة في الداخل لإرسال 3 كتائب فوريا لدعمكم ومساندتكم، لأن الروافض في هاتين القريتين حذروا منا على مدى العامين بعدم الدخول في مشاكلنا معنا كأهل السنة ومع هذا النظام الصفوي. وعندهم الغاز وعندهم الطعام وعندهم الديزل وعندهم البنزين، ولا يوجد عندنا شيء، ومنعنا أولادنا أن يقتربوا منهم. ولكنهم قاموا آخر جريمة لهؤلاء، قاموا بأيواء بيت البج، وهم قتلة وشبيحة من جهلاء ومن حثالة السنة. الذي منهم بيت البج أطلق على الشيخ عمر، ومن معه استشهد من بيت البج، وهم الآن مختبئين بين الرافضة في قريتي نبل والزهراء. نحن نطلق الآن عبر قناتكم الإعلامية يا أخي الفاضل أخ ثائر أكرمك الله، نطلق مهلة 48 ساعة لكي يراجعوا أنفسهم، وبعد ذلك أعذر من أنذر، أن يسلموا هؤلاء القتلة، وهم منا، هم من أهل السنة ليسوا من الرافضة، هم بيت البج من قرية حيان قتلة واختبأوا عند الرافضة، نطالب بأدب وباحترام تسليمهم لأولادنا في الداخل، وذلك للقصاص العادل. هل في ذلك مضر وعيب بالله عليك؟
كلا، لأن يعني هذا حق يجب أن يرد لأصحابه.
نحن نسأل: لماذا يتدخلون بين أهل السنة وبين المختلفين من أهل السنة، عداك على أنهم يشوهون الإسلام ويصورونه على أنه تخلف ومجون وشذوذ وزواج متعة ولطم وصفع
وإراقة الدماء وترويع المناظر ومناظر غير إسلامية وغير حضارية ومناظر يندى لها الجبين العربي العشائري والإسلامي وغير ذلك. هل هذه أمة محمد؟
يعني كما نشاهد
هل ما ترون الآن هذه أمة محمد؟ هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ هكذا علمنا الصحابة الكرام أن نلتزم بديننا؟ هذا هو ديننا الذي ينشرونه على العالم ويحاولون ترويج أنفسهم دعاة للإسلام، وهم كما قرر علماء الأمة هم مجوس هذه الأمة. أخي ثائر، بالعذر من جنابك ومن أخي الشيخ عمر والسادة الفضلاء المشاهدين، الرافضة في سوريا حاولت أن تتغلغل إلى المجتمع السوري من خلال نفوذها في القيادة السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا، ولكنها بفضل الله وكذلك لنقاء الفطرة الإنسانية السورية فشلوا في ذلك. كانوا يعطون المرتبات للذي يسمي الزهراء ويسمي الحسين ويسمي حسن ويسمي علي، كانوا على علاقة وعلى خطوط ساخنة مع الأفرع الأمنية في جولاتهم ونشرهم للفكر الرافضي في بلاد الشام، ولكن بفضل الله لغة الأرقام ولغة الواقع ولغة التاريخ ولغة السلم التدريجي للأعمال عموما على مختلف أنواعها أكدت بل أدهشت الممولين لهذا البرنامج الرافضي من المال الإيراني والراعين لهذا الانتشار الصفوي والمد الشيعي في البلدان الإسلامية، أدهشوا وذهلوا وفجعوا حينما تفاجأوا بما أحدثوه أنه صفر على الشمال. يعني كان الناس يمشي مع هؤلاء ولكن لا يستفيدون منهم شيء، وهناك أوامر، هناك حقد دفين مركز من الرافضة علينا نحن المسلمين أبناء السنة. يعني حينما يأتي عسكري شيعي وهو على علاقة قوية بضابط شيعي أيضا من بني جلدته ويدخل إلى منطقة حمص ويقوم باغتصاب بنتين أخوات ويسرق تلفزيون، فيقوم هذا الأب وهاتين البنتين وأمهما والعائلة نزحوا من دمشق من حمص باتجاه دمشق إلى منطقة السيدة زينب حصريا. تمام؟ ثم يجلس الرجل وزوجته وبنتيه اللتين فقدت عذريتهما من خلال خنزير وقاتل صفوي رافضي شيعي أرضع الحقد على المسلمين من ملال القم وتهران.
نعم.
وتهران.
نعم، وليس الطهران.
تمام؟
تمام.
فيخرج من الذي أحضر هذا الأب وزوجته وبناته أمام منزل هذا المغتصب الشيعي؟ إنه الله. لذلك يقول: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي. نحن نؤمن بأن لنا ربا يحمينا، ونحن نؤمن بأن لا ربا ينصرنا وإن عز الناصرون. يأتي هذا الأب ومعه بناته وزوجته يقوده الله عبر القمر الصناعي القلبي الرباني المحمدي، ويأتي به من غير سابق معرفة أمام بيت العسكري الرافضي، فيقوم أبو العسكري يرى على باب البيت فيه رجل وزوجته وبناته، فيقول: تفضلوا يا أخي، خير إن شاء الله، يعني إيش فيه؟ وإن شاء الله ما في شيء، تفضلوا، والوقت مع الفجر. فدخل الرجل ونظر إلى تلفزيون البيت فقال: يا أخ ثائر، أنت معاي؟ والأخ أنت معاي؟ فقام الرجل قال لصاحب البيت: هذا التلفزيون لي. قال له: كيف يا أخي؟ أنا آويتك من الشارع وتريد أن يعني تغتصب تلفزيون وبيتي، شلون لك؟ قال له: قم وافتح براغ التلفزيون. حينما دخل علينا الجيش النصيري الأسدي، جيش بشار وجيش قم وملالي تهران، حينما قاموا باختراق منطقتنا، قمت ووضعت ذهب بناتي وزوجتي ووضعت مية 73 ألف ليرة سوري خبعتهم بالتلفزيون، فهذا التلفزيون لي يا أخي، منين جبته؟ من أين أحضرت هذا التلفزيون؟ قال ابني أحضر. قال عندك ولد واسمه حسين، حاشا للحسين أن يكون يشبه هذا، بأبي وأمي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامهم ومعلمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا بأن يكون هذا هو مستوانا في الالتزام في ديننا. فقال من أين أحضرت هذا التلفزيون؟ قال ولدي أحضر معه من الجيش. قال يا أخي الكريم، ابنك اغتصب بنات الاثنين وسرق هذا التلفزيون. فقام الرجل، وأنا أحب أن أورد هذه القصة لأثني على بقايا شرفاء الرافضة، لأن هذا الرجل أعتبره من المحترمين هذا الشيعي. فقام اتصل بولده وقال له تأتي اليوم، ما في مجال، لو تجي يعني ليلية، السوريين يفهمون ما معنى ليلية، يعني إجازة 12 ساعة أو 24 ساعة،
يعني مغادرة،
يعني فورا.
نعم.
فقام الولد وجاء إلى أهلي، قال له أمك تموت أو كذا أو شيء من هذا. المهم جاء الولد، فقام الوالد الذي فيه بقايا من شرف إنساني ولم يتغلغلوا ملالي تهران إلى قلبه، قام وذبح ولده،
ذبحه
ذبح النعاج.
الله أكبر.
لأنه اغتصب بنتين من بنات العروبة والإسلام. لذلك أنا عبر هذه القناة أؤكد للعالم وأؤكد للذين يفهمون من العالم، وأقول بأننا لسنا طائفين، والدليل على أننا يوم نرى نقطة إيجابية عند أي ملة ودين نشيد بها. لأنه يقول عمر بن الخطاب، ولو أني لازم ما أستشهد بعمر لأنه هم يكرهوا عمر، لكن أنا أقولها من باب العناد يعني. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، يعجبني الرجل ينتقي أطايب الكلام كما ينتقي الطير أطايب الحب. فيا أخي الكريم، الرافضة في سوريا نصلي عليها صلاة الغائب أولا، ثانيا بفضل الله تعالى، وكما يعلم أخي الكريم الشيخ عمر وجنابك من المتابعين للشأن السوري، سوريا بلاد الشام هي قمة العالم الإسلامي في قيادة العوالم الكبرى في المرحلة التي سنعيشها مستقبلا. لأن الشام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد الشام، وهو الذي، ما يوجد مصطلح عالمي يسمى بتوأمة المدن؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم توأم بين الشام واليمن، والاثنين يحاربون الرافضة. اليمن أسود السنة تقاتل الحوثي، والشام يقاتلون النصير المجوسي. وهذا دليل شفاف يبلغ عبر 1200 سنة لتوأمة الشام واليمن، في قول نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في إيش؟ شامنا ويمننا. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فيها سر، وهذا السر اكتشف الآن، وسقطت الأقنعة وانقشعت الزيوف، وما عاد للفكر حيرة بعد هذا الزمان. فأبشروا وسددوا وقاربوا، ونحن اجتمعنا على لا إله إلا الله وعلى محمد رسول الله وعلى القرآن دستور والجهاد سبيل، وكلنا شعارنا الوحيد إلى الإسلام من جديد، والحمد لله.
الحمد لله. يعني هناك محاور كثيرة سأتوقف عندها وسأناقش فيها ضيفي العزيزين الشيخ عمر الفاروق البكري والشيخ معاذ محمد صفوق العلي، ولكن بعد فاصل قصير نذهب إليه، ومن ثم من بعده نواصل معكم هذه الحلقة، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم معنا من جديد في برنامجكم عاشوراء بين السنة والشيعة، وحديثنا اليوم عن عاشوراء في سوريا بين السنة والشيعة. نرحب من جديد بضيفي العزيزين الشيخ عمر الفاروق البكري عضو هيئة العلماء والخطباء والدعاة الأحرار في سوريا، وكذلك أيضا الشيخ معاذ محمد صفوق العلي نائب مفتي عشيرة بني زيد وعضو المجلس الثوري في حلب وريفها. بالعودة إليك شيخ عمر، لو تحدثنا عن دور العلماء في سوريا لوقف هذه المهازل التي تتمثل اليوم بعاشوراء، وهل هناك مظاهر للتشيع أخرى في سوريا؟
نعم، بارك الله فيك. بالنسبة لدور العلماء لابد من ذكر أمرين. الأمر الأول هم علماء الشيعة، والأمر الثاني هم علماء السنة.
نعم.
فلو بدأنا بعلماء الشيعة، فلقد كان لعلماء الشيعة دور كبير على مستوى العصر القديم وعلى مستوى العصر الحديث حتى في عصر هؤلاء النصيريين الكفرة. فلو أتينا على سبيل المثال ولا الحصر، العالم العلامة محسن الأمين العاملي،
نعم،
الذي أصدر فتوى في عام 1932 ميلادي،
نعم،
ربما توافق عام 1352 هجري، أصدر فتوى تحرم هذه الأعمال التي هي اللطم وضرب الجنازير والسيوف وإسالة الدماء، المناظر المقززة، أصدر فتوى تحرم هذه الأعمال وتجرمها ومنعها، وبدأ يصرخ بضمير حي لمنع هذه الأعمال الغوغائية الهمجية الغير إنسانية. فقامت عليه القيامة، ولم تقعد من علماء الشيعة والملالي في إيران وفي الهند وفي باكستان، على العلامة السوري محسن الأمين الشيعي المعتدل. ولعل العلامة علي الأمين هو من نسله،
نعم، هو من جبل عامل في لبنان،
نعم
نعم.
فمحسن الأمين العاملي قام بهذه إصدار هذه الفتوى، وأيده على ذلك زعيم الطائفة الشيعية آنذاك الذي اسمه أبو الحسن. فلما سمعت الشيعة بتأييد أبو الحسن زعيم الطائفة الشيعية سكتوا، وبدأت على مدى 13 سنة بالتضاؤل هذه الأعمال في سوريا التي كانت هي بدايتها أصلا، وما تطورت إلى أن أصبحت مثل العراق الآن، كانت بدايات في سوريا وبدأت تخمد في العراق، وعلى فكرة لم تصل إلى إيران. الأعمال الدموية لم تصل لإيران حتى اليوم إلا في أجزاء بسيطة جدا، وأكد لي ذلك الكثير من السياسيين والباحثين. فلقد خمدت هذه الأعمال حتى بدأت تتضاءل رويدا رويدا، إلا من بعض الأعمال والمظاهر الضعيفة هنا وهناك، حتى توفي أبو الحسن زعيم الطائفة الشيعية، وتبعه محسن الأمين العاملي. ومن هنا بدأت تنشط وتنمو هذه الأفكار من جديد، لأن أصحاب الفكر القديم ما زالوا على قيد الحياة، ومنهم يعني كانوا يتكاثرون كالجراثيم في إيران وفي باكستان وفي الهند. فبدأوا يغذوا هذه الأفكار عند العرب وينموها تزكية وتنمية لما فعله الاستعمار أثناء الاحتلال البريطاني. وقامت في ذلك الوقت الثورة الإسلامية الخمينية في إيران، وتسلمت ولاية الفقيه السلطة في إيران، فبدأت تسعى وتمول المواكب الحسينية وتمول هذه الأعمال وهذه الحسينيات، وتغذيها ماليا وماديا ومعنويا وبكل الأصناف والأشكال، حتى تظهر هذه البدعة وتنميها، وتجعل صورة الإسلام والمسلمين مشوهة معا أمام الغرب الذي يترصد ويتربص في الإسلام والمسلمين معا، ويكيل له كل الكيل والعداء. لذلك لا بد من وقف هذه الأعمال من قبل علماء السنة أيضا، إلا أننا تفاجأنا بأن هناك علماء سنة متخاذلين، وعلى رأسهم ذلك البوط المنافق الذي ظهر نفاقه منذ 40 عاما، ليس من الآن، والله منذ السلام المقبور،
نعم.
المقبور منذ السلام المقبور إلى عهد الذي يسكن في المجرور، والبوطي منافق، يعني ما تغير البوطي من عهد المقبور إلى عهد صاحب المجرور، وهو منافق، هو وأمثاله وأصحابه وزعيمه وشيخه أحمد كفتارو، الذي بدأ يضع الإسلام السني والشيعي والمجوسي واليهودي في سلة واحدة، ويقدمه إسلام توحيد الأديان في سوريا. وللعلم قام ذلك البوطي الخائن في عام 2001-2002 بعد تسلم صاحب المجرور ابن المقبور السلطة، في مؤتمر أصدقاء سوريا قام ذلك المنافق البوطي يلقي خطابا أمام أصدقاء سوريا، ومنهم الحاخامات والنصارى وعباد البقر وعباد المجوس.
هم يا سيدي في ذلك غير كذابين. ما هذا هو الدين المراد لسوريا، دين لا معالم ولا عوالم له. هذا ما كانوا يريدونه في النخبة الدينية المتحالفة مع النخبة السياسية الكافرة والمرتدة. هذا هو ما خطط لنا.
تدري ماذا قال البوطي؟ قال، والخطبة مسجلة له وسمعتها أكثر من مرة، يقول: والله، ويقسم بالله ذلك الزنديق، والله لم يعكر صف أخوتنا هو واليهود والنصارى والمجوس والرافضة والعلويين، لم يعكر صف أخوته معهم إلا أولئك أصحاب اللحى الطويلة والجلابيب القصيرة، ويقصد أهل السنة من السلف الصالح.
عدوهم الوحيد، لأنه يلتزم بالكتاب والسنة ولا يجامل في دين الله. والأدهى من ذلك والأمر مع إذن شيخنا الشيخ عمر وأخ ثائر الله يكرمك، حسون وهو بهاء المعتقد، أحمد حسون مفتي الجمهورية، يقول ما نصه بلسانه في أحد اجتماعات مدراء ووزراء الأوقاف والمفاتي والمفتشين الدينيين في الأوقاف. يعني هو مجتمع بمشايخ سورية، عنده مدراء الأوقاف والمفتشين الدينيين ومندوب وزارة الأوقاف. يقول أحمد حسون مفتي سورية أو مفتن سورية: لعنة الله على الكفر ما أقبحه. على رأس عمامة وهو مفتي جمهورية، ويقول: يا شيخ عمر، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما لها ثاني، أعوذ بالله من ذلك الكلام. ويقول صصام: ناقل الكفر ليس بكافر.
بارك الله فيك. إشارة إلى حسون، عودة إلى حسون. قال في عام 1999 عندما قامت مظاهرة نصرانية في سوريا في حلب في حي التوحيد، اسمه عنا مسجد الجكارة، مسجد التوحيد، لأن أمامه أكبر كنيسة وأكبر مسجد،
فسموه مسجد الجكارة،
مسجد الجكارة،
جكارة الكنيسة.
فقاموا يعني بانتقادات للأوقاف، وأنه: يا أخي، هذا الأذان الفجر في حي نصراني ما له لزمة، يعني هذا لازم أن يزال، مسجد أذان الفجر مزعج. فقام حسون وقال: والله إننا لنخشع لصوت نواقيسكم من كنائسكم كما نخشع لصوت الله أكبر مما أذننا.
الله أكبر عليه، هذا الرجل مجرم والله،
سبحان الله. ثم إن دور العلماء لما كان دورا كبيرا وعليهم التبع الأكبر في سوريا، النظام المجرم يعلم منذ عهد المقبور لم يترك العلماء دورا في ترشيد وإرشاد الناس، منهم من سجن وعذب وقتل ونفي، ولعل والد شيخنا ووالدي هما يعني من المشاهير في هذا الباب، يعني كما يقال داخل طالع داخل طالع، ويعرف كل أفراد من سوريا، والدي ووالد الشيخ. فحتى أتى زعماء الطوائف الشيعية، ولو ذكرنا أو عدنا إلى حلقة سابقة كانت مع في غير هذه القناة، ذكرنا أن إنما تحالف الشيعة الرافضة مع العلويين لم يكن يعني عبثا، ولو رجعنا إلى تاريخهم لوجدنا أن الشيعة والعلويين أعداء، لكن مصالحهم اتفقت على قتل أهل السنة أولا، ومن ثم إعطاؤهم فتوى لحافظ المقبور أن يحكم سوريا لقاء أن يمد يد التشيع في سوريا، وهذا حصل. فمنذ عام 1971 والشيعة في إيران والرافضة في كل دول العالم سأتي لدفع الأموال الطائلة للعلماء في سوريا من أجل تشييعهم وسحبهم بخيط رفيع أو ثخين لأجل أن يضعوهم على قائمة آيات الله العظمى في إيران. ولقد قاموا بهذا العمل مع كثير من العلماء، وقاموا بذلك شخصيا مع والدي وأمامي. وأنا للأمانة قمت بتسجيل هذا الكلام تسجيل موثق من ملال قم. أتوا إلى والدي إلى حلب الشيخ محمد خالد البكري وطلبوا منه أن يكون معهم ويعطى صفة آية الله العظمى في إيران، وأعطوه شكا على بياض، وقال له: ضع الرقم الذي تريده، الأصفار الذي تريدها، حتى تكون معنا داعما للشيعة ومن أجل أن تكون شيعيا، ونعطيك الزوجة والسيارة وإلى آخره. لكن والدي بفضل الله لم يكن يوم رخيصا حتى يشترى بهذا الثمن البخس. لكن الكثيرين، وليس الكثيرين يعني هم كثر، وإنما من الضعفاء البسطاء الجهلة من طلاب العلم قاموا وصاعوا لهذه الأموال وهذه الإغراءات، ومنهم من قرية منغ من قرية شخصية وللأسف الشديد من وهم آباؤهم طلاب علم ومشايخ على مستوى العالم الإسلامي،
نعم.
انصاعوا لهذه الأموال ودخلوا في التشيع وبدأوا يلعنون معاوية رضي الله عنه في حريتان وفي نبل، ولا أريد ذكر الأسماء حتى لا أفضحهم الآن. وهناك إخوة من معرف مصرين ومن طعوم ذهبوا إلى إيران وأعطوا زوجات،
نعم.
وأصبح اسم أحدهم آية الله العظمى في إيران،
نعم.
وأعطوا سيارات ودرسوا في جامعاتهم، فأغروا بعض طلاب العلم المنافقين البسطاء الجهلة وأصبحوا يدعون للتشيع في سوريا، كما أن هناك حملات تشيع في الرقة في مدينتك،
نعم.
وفي مدينة حلب وفي ريف حلب وفي الحسكة وفي طامشلي في المناطق البسيطة الفقيرة التي يعني النظام حرمهم حتى من لقمة العيش. فلما يأتي أحد الشيعة الخونة ويقول لهم إما من إيران أو من بعض دول الخليج، وقد رأيتهم بنفسي في إحدى المحطات في 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 دمشق يدعوني للتشييع من دول الخليج، وعرضوا علي ذلك شخصيا، فيأتون ببعض الأموال 5000 شهريا على أن تأتي إلى الحسينيات،
نعم.
لكن بفضل الله هم البسطاء من الشعب السوري المسلم أهل السنة قرضوا الأموال من الشيعة،
نعم.
ويصلون صلاة السنة ولا يتلعنون على أحد من الصحابة، ويذهبون لحضور جلسة أو جلستين في الحسينيات إرضاء لغرائز الشيعة،
نعم.
فأخذنا أموالهم وضحكنا عليهم، لكن هذا لا ينبغي، يجب أن نقف في وجه هذا التيار جملة وتفصيلا. لكن بفضل الله الآن قامت الثورة ولم يعد هناك داعي لهذا الكلام، لأن العلماء ستقوم بهذه الثورة مستقبلا بإذن الله.
شيخ معاذ، أنت كيف أيضا ترى دور العلماء في التصدي لهذه الهجمة الشرسة من هذا المشروع الصفوي الخطير الذي يتمثل اليوم بعاشوراء وطقوسها في سوريا، وخاصة أننا بتنا نشاهدها بوضوح في السيدة زينب وفي المسجد الأموي؟ منذ متى كان المسجد الأموي مرتعا لهؤلاء القطعان أن يلطموا ويطبروا أنفسهم ويصفعوا ذاتهم في مسجد يعني يعتبر من أهم الصروح في العالم الإسلامي؟
الحمد لله على كل حال أخي الكريم والسادة الفضلاء المتابعين، أبشرك وأبشر إخواننا من بلاد العروبة والإسلام بأن بلاد الشام سوريا بفضل من الله وحده سبحانه وتعالى،
نعم.
قد اكتشفوا بمعنى كانوا لا يعرفون، وكان الجهل مغمي على الجميع، ولكنهم تفاجأوا واكتشفوا فاندهشوا من خبث هذا المذهب. وكانوا قبل الثورة السورية كانوا مرشوشين في هؤلاء، فمن بركات الثورة السورية أنها فضحت هذا التيار وأبعاده. لذلك رحم الله من قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم، ورب ضارة نافعة. نحن دفعنا ثمنا باهظا في سوريا، دفعنا أعراض ودفعنا أرواح ودفعنا بيوت ودفعنا بنى تحتية ودفعنا مجتمعا يحاول أن يتماسك ولكنه يتلقى خنجرا في خاصرته مسموم. هذا هو حالنا، ولكن من نعم الله علينا أن ذلك أعقبنا توبة صادقة لله. والدليل،
نعم.
أن الشارع ينادي مالنا غيرك يا الله،
نعم.
الشارع ينادي مالنا غيرك يا الله،
في حين أنهم ينادون ويلطمون. الشيخ معاذ كما
تشاهد هذا الأعمال، انظر، نعم. إلى هذا، هل هذا دين؟
شتان ما بين ما يقوله،
نعم. الذي يقرأ القرآن،
نعم.
والذي يحب المصطفى العدنان، هل هذا هو دينه؟ انظر إلى المناظر، كيف لطم الخدود وكيف شق الجيوب وكيف الويل والثبور وكيف يضربون أنفسهم.
هذا في المسجد الأموي شيخ،
ولكن الآن هذا المسجد طهر بفضل الله،
نعم.
وبلاد الشام طهرت من هذه الفلول ومن هؤلاء المجوس.
ولولا البوطي لما دخل هؤلاء.
من الذي فتح لهم المجال؟ إنهم المتآمرون من الذين لبسوا عمامة السنة،
نعم.
من عملائها،
نعم.
وليس علماؤها،
نعم.
ففرق بين العلماء والعملاء،
نعم.
وهنا لله وللتاريخ نقول بأن مدير أوقاف حلب
وقف في وجه هؤلاء وحاول صد دخول الشيعة إلى حلب وحاول عدم فتح شيعة، فكان نفوذهم أقوى من ذلك أحدهم يعني.
نعم.
ورجال الدين الذي حاول أن يقف في وجه الشيعة إما ينتهي المخابرات أو يقال من وظيفته أو يعني يلفق له أي تهمة، ولكن الحمد لله أهل الشام الآن انتفضوا وزأروا وأصبحت بلادهم طاهرة من قبل هؤلاء المجوس، ونفضنا الغبار وعدنا إلى الله، وهنا للمعلومة وللمسؤولية.
نعم.
نحن نقف في وجه هؤلاء، والروافض منظمين كما تعرف شيخ عمر. إيران كدولة سياسية ترعى الأقليات الرافضية والشيعية في كل البلدان، نحاول ويجب علينا كمسلمين وكإسلاميين وكأهل حق وكتاب وسنة أن نرتب بيتنا الداخل الإسلامي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإعلامي.
نعم.
وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى المخابراتي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الديني. يجب علينا أهل السنة والجماعة أن نرتب بيتنا الداخلي لمواجهة المايستوديت الدولي المتمثل بين الصهيونية والصليبية والمجوسية.
نعم.
التي اجتمعت في قالب واحد لضرب العروبة والإسلام. فهل نحن المسلمين قادة وشعوب وشخصيات اعتبارية وشخصيات إعلامية وشخصيات عامة وأصحاب أموال وأصحاب نفوذ، هل نحن المسلمون مستيقظون لخطر الموقف؟ هذا سؤال.
نعم.
هل نحن المسلمون جاهزون أن نتعامل مع أي موقف مفاجئ؟ هذا سؤال. أسأل الله أن يجمع شتات قلوبنا وأن يرفع راياتنا وأن يكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، فنعلن من هنا أننا من بلاد الشام متحدون تحت راية الإسلام، وأمامنا نبينا المصطفى العدنان، ونقاتل أعداء الإسلام، وهدفنا باختصار وبوضوح إسلامية.
نعم. كما يقول الشعب وكما يخرج في كل المظاهرات التي دأب عليها منذ بداية هذه الثورة المباركة، هي لله هي لله، لا للسلطة
ولا
لا للجاه. ويا الله من غيرك يا الله، وشتانا ما كان يقوله ثوار ومجاهدون في ميادين وساحات العز والكرامة في سوريا، يا الله من غيرك يا الله، في حين أننا كنا نشاهد معكم قبل قليل بعض الروافض الصفويين في قلب المسجد الأموي في هذا الصرح الإسلامي الكبير يلطمون ويطبرون ويصفعون، ولكن بإذنه تعالى سيتحرر المسجد الأموي وسيتطهر من رجس هؤلاء الصفويين الذين لن يكون لهم بعد اليوم موطئ قدم في سوريا. أعود إلى الشيخ عمر وأسألك عن حجم الشيعة في سوريا وعن وجودهم في ظل هذه الحكومة الأسدية النصيرية التي من الواضح أنها تعتمد على الكثير منهم في مؤسسات يعني الجيش والأمن وغير ذلك، وهل هناك تمييز لدى هذا النظام الأسد الطائفي بينهم وبين باقي الطوائف الأخرى؟
نعم. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد. لا شك أن وجود الشيعة في سوريا في ظل هذا النظام الطائفي المجرم، في ظل نظام النصيري العلوي، وإن كان منذ البدايات على عهد المقبور حافظ الأسد لعنه الله كان حجم الشيعة قليل، وكانت ممارساتهم ومراكزهم في الحكومة أيضا قليل، هذا للأمانة. لكن ما لبثت إيران أن ضغطت على حافظ المقبور بضغوطات سياسية واقتصادية من أجل فك وإطلاق يد التشيع في سوريا وإعطاء الشيعة مراكز عالية في على مستوى الدولة. نعم. حيث لم يكن هناك ضابط شيعي واحد في عام 1971 حتى عام 1987.
نعم.
كما ذكر لي أحد الأدباء والسياسيين فيقول ليس هناك ضابط شيعي واحد في مراكز الدولة العليا، أما في الدنيا أو تحت القيادات أو بإمرة أحد فهذا موجود، كما أنه ليس هناك أي ضابط من أي طائفة أخرى غير العلويين في الدولة بعد مجزرة حماة ومجزرة حلب التي أطاحت بكل الزعماء والقادات العرب من أهل السنة ومن غير الطائفة العلوية، قد أعدموا وكان هناك قادة أعمداء وضباط أمن وقادة مطارات وقادة عسكريين، كلهم صفوا تصفية ميدانية حتى تمركز العلويون في أعلى الهرم، قمة هرم السلطة في سوريا، ولم يدعوا لأحد سلطة إلا يكون درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. لكن أيضا بعد الضغوطات التي قامت بها السياسية إيران والضغوطات الاقتصادية على سوريا في عهد المقبور بأن يطلق يد الشيعة، أعطاهم بعض المراكز لكن ليست حساسة، فربما أعطاهم مراكز أمنية بسيطة كرئيس مغفر، كبعض القيادات في المراكز الاقتصادية لكن ليست عالية، أعطاهم بعض المراكز لكن ليست حساسة بالمجمل. ثم ما لبثت أن هذه القيادات أن تعالت وارتفعت في عهد ابن المقبور صاحب المجرور، هذا يعني شعار يجب أن نكتبه الآن، المقبور خلف صاحب المجرور، فأطلق لهم اليد الطولة والعليا لأنه والله أهبل، يعني بشار أن أقول عنه أهبل، يعني حتى ليس له كرامة ولا كيان ولا شخصية، يعني يضحك كالمجانين، فأطلق لهم اليد بكل ما يملك من يعني صلاحيات، فعاثوا في الأرض فسادا، فأطلق يدهم في المخابرات، فأصبح ضباط من أمن من الشيعة والرافضة، فبدأوا يتعاملون بمعزل عن الأمن العلوي النصيري مباشرة مع ملال إيران، حتى أصبح تصور لضابط أمن أن يتصل بالسفير الإيراني أو بوزير الخارجية الإيراني مباشرة دون علم أي رجل من أمن، لأنه خلاص مجرد أنه كان شيعي فهو على تواصل. وللعلم أن رئيس الوزراء أو السفير الإيراني، السفير الإيراني في سوريا، تصور أنه يعني كما قيل وكلام موثوق أنه يقوم بالرد على جوالات وعلى تليفونات المتصلين والوزراء
في الخارج. قرأت منذ يومين في أحد المواقع الإلكترونية السورية أن بشار ربما لهذا السبب الذي أطلق يد الشيعة، الطائفة الشيعية الصفوية الرافضية في سوريا، أن هناك معلومة تحدث عن زواج بشار بشكل سري من ابنة
بشار الجعفري.
بشار الجعفري
نعم
وهناك رسائل يعني
هذا
تواردت بينهما أيضا.
هذا أيضا من فيض، ولن أطيل الحديث في هذا الباب، فقط أقول يعني للإخوة في 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 جميع البلدان، يعني أيرضيكم أن تكونوا همج ورعاع يصفكم الغرب قبل المسلمين بأنكم عديمو إنسانية؟ من يفعل نفسه ذلك؟ من يضرب نفسه؟ من يسد رأسه؟ والله هذا ليس إنسان عاقل، ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة بعقل، وخلق البشر بعقل وشهوة، وخلق البهائم بشهوة، فمن ارتقى عقله على شهوته كان أعلى من الملائكة، ومن تدنى وشهوته غلبت على عقله كان أدنى من البهائم، فأين أنتم أيها البشر؟
أعود إليك شيخ معاذ، ربما الوقت أدركنا، ولكن أريد أن أعلم منكم كم هي نسبة الشيعة في سوريا، لأن هناك الكثير من الأخوة المصريين ومن الأخوة العرب يسألوننا هل هناك شيعة في سوريا، يظنون أن سوريا جلها من أهل السنة، فكم هي نسبة الشيعة لديكم؟
أكرمك الله، الحمد لله على كل حال، السنة بفضل الله تعالى وحده هي أغلبية في سوريا، أغلب أهل سوريا هم من أهل السنة، يعني كنسبة مئوية أهل السنة في سوريا هم 80 إلى 85%، وباقي 20% أو 17 أو 15 إلى 20% هي من التيارات الأخرى والطائرات الأخرى، كالشيعة الروافض وكالنصارى وكالدروز وكالآشوريين وكالصابئة وكالتركمان، والأكراد يدخلون في نسبة أهل السنة، لأنه حتى الأكراد أغلبهم من أهل السنة،
صحيح،
ويوجد من الأكراد أقلية يزيدية الذين مذهبهم يعني معروف لنا عندنا في سوريا، فنحن نقول للناس أكرمكم الله بأن الشيعة في سوريا ليسوا كثر في مجمل العداد والتعداد، ولكنهم متغلغلين في كل نقطة تواجد شعبية للسوريين. يعني الآن بين اللاجئين السوريين يحاول أن يتغلغل بعض الشيعة فيحدث فتن ويشوه صورة السوريين. الشعب السوري معروف تاريخه وهو من أشرف وأنقى الشعوب العربية بفضل الله، ولكن يتغلغل
بين السوريين عموما في أي نقط تجمع لهم أحد المبتعثين والذين هم على علاقات بالمخابرات السورية والمخابرات الإيرانية وجهاز حسن نصر اللات الأمني لإفساد السوريين أمرهم. أريد أن أوجه إذا سمحت لي ثلاث نقاط سريعة وفي عجالة.
سريعة نعم.
أولا إيران تقف مع الرافضة في بلاد الشام وسوريا، أين أهل السنة معنا في هذه المعركة؟ هذا نقطة.
نعم.
النقطة الثانية، وثيقة قام بتوقيعها على نفسه على مذهب الشيخ عمر المقبور،
نعم،
حافظ الأسد، وأعطاها للمهاجر رجل الدين الشيعي المهاجر،
نعم،
بإجراء سورية 2020 ما يبقى إلا شيعي أو علوي،
نعم،
وهذه موجودة. النقطة الثالثة والأخيرة، أشكر كل الدول العربية التي تهتم بالشأن السوري، وأسأل الله لمصر وأهلها وحكومتها الأمن والأمان، وأشكر كل النشطاء والإخوة في مصر الذين استقبلوا إخوانهم السوريين في مشهد ذكرنا بالمهاجرين والأنصار. عموما أهل 6 أكتوبر، أهل السويس، أهل المنصورة، أهل طنطا، كل أهل مصر، لأن مصر هذه أمنا وهذا قدرها، والله يكرمكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أشكرك جزيل الشكر، الوقت أدركنا الشيخ عمر، لم يبقى لي إلا أن أشكرك الشيخ عمر الفاروق البكري عضو هيئة العلماء والخطباء والدعاء الأحرار في سوريا، جزاك الله كل خير شيخ عمر. والشيخ معاذ محمد صفوق العلي نائب مفتي عشيرة بني زيد وعضو المجلس الثوري في حلب وريفها، حياكم الله
أكرمكم الله وشاكرين جهودكم جميعا وهذه القناة المتخصصة في هذا الملف
بإذن الله تعالى. كما أشكر السادة المشاهدين الذين تابعونا في هذه الحلقة من برنامجكم عاشوراء بين السنة والشيعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.